بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، نسأل الله أن يجعله لقاء مبارك، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الشرح: موضوع الحديث أحكام المياه. المفردات: الدائم والراكب بمعنى واحد وهو طبق الجاري. أجاز العلماء رفع اللام من يغتسل وجزمه عطفا على موضع يبولن. أما النسخ فقد أجازه ابن مالك ومنعه النووي ورد الصنعاني والملعن.
نعم. إن الحمد لله، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. وذكر رحمه الله شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله معنى الدائم، يعني الراكب، وهو ضد الجاري بمعنى انه المستقر. الدائم المستقر اي الذي لا يجري، هذا الفارق بين هناك مياه مستقره ولكنها تجري، وهناك مياه لا تجري مستقر. وهذا الماء الدائم، وهذا الماء، وكما سيأتي يبين رحمه الله تعالى الأحكام هذا الحديث. وبما أن المياه لم يتطرق لها المصنف ولم يأتي بها إلا بهذا الحديث، وأحكام المياه معلوم أنها هناك أدلة ولكنها ليست عند البخاري ومسلم. من ذلك حديث الماء البحر، كذلك حديث الماء لا يمجسه شيء. حديث هناك في على ليست عند البخاري ومسلم على خلاف صحتها، بعضها ضعيف وبعضها صحيح. الشاهد من هذا أن أحكام المياه وما ذكر رحمه الله تعالى أن موضوع هذا الباب يتناول أحكام المياه، ولكن من جزئية معينة، ليست كل أحكام المياه، إنما المقصود به الماء الذي يلاقي نجاسة، الماء الملاقي للنجاسة. ما حكم هذا الماء الذي يلاقي النجاسة؟ هل حكمه طاهر صفة عامة، أم أنه نجس، أم أنه غير ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويبين ذلك. من أحكام المياه الثلاثة: إما طهور، وإما نجس، وإما طاهر لله عز وجل. والمسألة اللي وقعت بسببها الخلاف بين العلماء في تحديد الماء. هل الماء كله ينجس عند وقوع النجاسة أو لا ينجس، أو أن هناك شروط ينبغي أن تتوافر في هذا المال. هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس حول هذا الحديث بإذن الله. تفضل الشيخ.
المعنى الإجمالي: نهى الشارع صلى الله عليه وسلم كل مكلف عن تعفين المياه على أبناء جنسه، لأن حاجتهم إليها دائمة مستمرة، والبول فيها يفسدها فتلحق أبناء جنسه الضرر، وإن استعمله البائل نفسه كان قد أتى محذوراً باستعماله ما نهى الشارع عن استعماله.
نعم، هذا انظر لعناية الشارع بالمكلفين وأيضاً حتى بالبهائم، أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. يعني عرفنا الماء الراكد أنه منهي عنه. لما؟ لأنه ربما يأتي أحد، لأنه سوف يعمل ينجسه، وربما أنه يحدث له ضرر ونحو ذلك، ولمن شرب منه أو اغتسل لا يكون على طهارة، فيكون هو متسبب في نجاسة هذا الماء الذي يحتاجه والذي يحتاجه الإنسان وتحتاجه البهائم كذلك. فلذلك نهى الشارع عن البول لمصالح أما إذا كان الماء المتبحر بمعنى ما بحر أو واسع أو كثير، فهذا كماء البحر مثلا، ماء البحر فإنه يجوز البول فيه، أنه ولا خلاف في ذلك، لا خلاف في ماء البحر. لكن نأتي إلى ماء غير البحر سيأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله بيان في ذلك الحديث.
قال فقه الحديث: قد عرفت كلام العلماء في إعراب يغتسل، ومنع بعضهم النصب لئلا يفهم منه أن النهي إنما هو عن الجمع بينهما، وإن كان فقد نهى الشارع عن البول على انفراده كما في بعض روايات مسلم، وعن الغسل على انفراده كما في بعضها، وعن الجمع بينهما كما في بعضها، فالمنع من الثلاثة الأحوال مستفاد من هذه الروايات.
يعني بين رحمه الله تعالى يقول هذه الروايات لا يفهم منها معنى واحد، بمعنى أنه لا يبول فقط ثم معنى يغتسل، فإذا لم يكن يغتسل فيجوز له البول فيه، هل منهم من يفهم هذا الفهم؟ تبين أن هذا الفهم ليس هو المراد، بل يشمل البول فيه حتى ولو لم يغتسل، حتى لو لم يغتسل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، ولا يقول لنا أحدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه، لكن لو كان بالجزم ثم يغتسل لكان معنى الكلام أنه إذا لم يكن يريد أن يغتسل فيه فلا بأس بالبول، لكن الصحيح أنها ثم يغتسل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وكما في هذه الرواية، وهذا يدل على أنه يحرم حتى ولو لم أراد الاغتسال به، فإنه لا يجوز له أن يقول به.
غير أن الجمهور حمل النهي على التنزيه مقيدا في البول بما زاد على القلتين ومطلقا في الغسل.
نعم، هذه مسألة كما سيبين رحمه الله تعالى مسألة الخلاف، هل النهي الآن في هذا الحديث لا يقول هل هو للتحريم أو للكراهة، كراهة تنزيه أو كراهة تحريم كما عند الحنفية؟ يقولون كراهة، فيتركوا كراهة التحريم بمعنى أنه محرم عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية، وكراهة التنزيه إذا قرأها كراهة التنزيه معناه أنه مكروه عند البقية، فهم لهم هذه الألفاظ. هل هو البول كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ اختلف العلماء في ذلك وقالوا أنه إذا كان البول إذا كان الماء فوق القلتين فهو كراهة تنزيه، وأما إذا كان دون القلتين فهو كراهة تحريم. طيب الحديث عام، لا يبول أحدكم في الماء الدائم، ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو دون القلتين ولا فوق القلتين؟
هل هو دون الكلتين ولا فوق الكلتين؟ الجواب على ذلك أنه هنا أطلق يا حديث الإطلاق، وأجى أيضا حديث الكلتين، يا في حديث آخر حديث الكلتين، ما إذا كان الماء فوق الكلتين لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. إذن عرفنا أن هذا الحديث الذي بين أيدينا هو عام، ولكنه مخصص في حديث أخرى، حديث الكلتين. كذلك أيضا حديث بئر بضاعة، بئر بضاعة هذه يرمى فيها الكلاب وترمى فيها الهيض، النساء يطرقوها بحكم النساء هيض الحيض، فترمى فيها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها طاهرة وأنها طاهرة، فدل هذا الحديث على أن. فكيف جمع العلماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول أن أحدكم، قالوا إذا كان إذا تعارض الأحاديث، هنا عندي تعارض أحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أن أحدكم في الماء الداخل، طيب معناته أنه للتحريم، لا يبول أي للتحريم، وهذا هو الأصل، ما لم ينفي صار. لكن حديث بئر بضاعة الذي يرمى فيه الكلاب والفتن والحيض ودم الحيض يرمى فيه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه طهور. طيب كيف نجمع؟ هل هنا التعارض؟ قالوا لا، قال العلماء لا، عندنا حديث آخر يفرق وهو حديث الكلتين. إذا كان الحديث فوق الكلتين، إذا كان الماء فوق الكلتين عند ذلك لا ينجس شيء، وإذا كان دون الكلتين فإنه ينجس، وأخذ بذلك الشافعي والحنابل أيضا، الحنابل أخذ بذلك. بينما المالكية قالوا لا، الماء لا ينجس إلا بتغير الأوصاف، أوصاف له ثلاثة، إما طعم وإما ريح وإما لون، إذا تغيرت هذه الأوصاف الثلاثة بنجاسة فهو نجس، فهو نجس. وأما إذا لم يتغير بهذه الأوصاف الثلاثة فيبقى على حالته من الطهورية. إذن هؤلاء المالكية ذكروا ذلك، إذن بالتغير الأوصاف، ولم يفرقوا وأخذوا بهذا الحديث، ولم يفرقوا بين القليل وبين الكثير. وحديث الكلتين وهو من بلاد هجر يبين أمر أنه ما دون، لكن هناك خلاف، ما دون إذا كان دون الكلتين فإذا لاقته النجاسة فيعتبر ماذا؟ يعتبر نجس، يعتبر ماذا؟ نجس دون الكلتين، إذا كان دون الكلتين فيعتبر نجس. طيب هناك حديث آخر يبين لنا أن هناك ماء طاهر لاقى النجاسة ومع ذلك يعتبر طهور. عندما بال الأعرابي في طائفة المسجد، ناحية المسجد، من جهة المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ائتوني بذنوب، يعني بدل من ماء، فأتوا بالدلو، والدلو أقل من الكلتين، وطهروا به المسجد. طيب هذا الماء ألم يلاقي نجاسة؟ قالوا بلى. طيب مع ذلك أنه شال نجاسة وأصبح المكان طاهر وأصبح يصلى فيه ولا بأس، وانتفى عنه نجاسة هذا المكان، هل هذا الماء الذي لاقى هذه النجاسة يعتبر نجس؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب لو أنه دلو، هذا الدلو نفسه، ووضعت فيه نجاسة، بال فيه مثلا خبز أو بال فيه واحد وقعت فيه قطرات، هل يعتبر نجس؟ على من قال بمن؟ على من قال بحديث الكلتين ما دون الكلتين فهو نجس، يقول نجس، يقول بنجسة ما دون الكلتين فيقول نجس. ولما في خلاف بين الفقهاء بين المالكية والأحناف والحنابلة والشافعية بالفهم، هل أخذ هذا الحديث ولا أخذ هذا الحديث؟ فقلت لكم الشافعي أخذ الحديث الكلتين، فلذلك عندهم وكذلك الحناف، لكن المالكي أخذوا بماذا؟ بحديث أن الماء إذا تغير إحدى أوصافه ثلاثة فهو نجس، وهذا هو القول الذي رجحه الله بعد أنه الماء سواء كثير أو قليل، سواء كثير أو قليل إذا تغير بنجاسة فإنه نجس، وأما إذا لم يتغير بنجاسة ما تغير الماء بنجاسة فإنه يعتبر طاهر فإنه يعتبر طهور ولا نجس. وهناك حديث لكن العلماء ضعفوه، الحديث إذا تغير لا الماء لا ينجس إلا إذا تغير يعني إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وضعف العلماء ذلك، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، ولذلك المالكية أخذوا به وهو القول الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. إذا عرفنا كما سيأتي إن شاء الله كذا وكذا بإذن عز وجل يا رب أحمد على هذه المسألة، إذا عرفنا الأصول من فين؟ ما هو سبب الخلاف العلماء؟ تعارض أحاديث، حديث بن البضاعة ثم فيه الخلاف والفتن والخيار يكون نجاسة، ويروى حديث قلتين وكذلك حديث البول العرابي، هذه ثلاثة حديث وكذلك هذا الحديث، فالجمع بينها أن إذا كان هذا الماء هذا البول هذا البول وهذا الماء ينجس هذا البول هذا المكان فإنه يحرم عليها، وهذا الفعل يحرم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد دون الكلتين أو فوق الكلتين، المهم إذا كان هذا يدري البول فيه محرم، البول فيه محرم، وأما إذا كان هذا كثير يتبحر ولا يتأثر بالبول فيعتبر حكمه البول فيه بالكراهة، كراهة التنزيل، وهذا البول الواجب والله أعلم. يا أيها المسلمون الشيخ
قال رحمه الله: وقالت الظاهرية وجماعة من العلماء النهي عن البول في الماء الذائب للتحريم وهو الأولى، جريا على القاعدة الأصولية في أن النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا.
يعني هناك ما في صارف، لا صارف هنا، لا ما في صارف، لكن لا يقول أن أحدكم في الماء الذائب ثم يغتسل فيه، هذا دليل على أنه محرم، هذا كما ذكر الطاهرية، الطاهرية ذكروا لا بناء، وحنا ذكرنا الأدلة أن هناك أدلة أيضا تدل على عدم النجاسة. نعم
ولا صارف هنا. وبالغت الظاهرية فقالوا: لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس وكان طاهرا مطهرا، وهذا جمود عجيب.
هذا يعني أو تناقض، هذا حقيقة ماذا؟ تناقض. يقول الظاهرية يقولون أنه للتحريم محرم، طيب لو كان يقول لو بال في الكوز ثم صبه في الماء، ها لو بال في الكوز ثم صبه في الماء لم ينجس الماء، لم ينجس الماء، طيب هذا الفعل محرم ولا محرم؟ هذا الفعل محرم، هذا الفعل محرم، سواء بال في الكوز أو بال مباشرة فإنه الفعل محرم. يقول كما يقول الشيخ رحمه الله: هذا جمود. أيوه.
أما حكم الماء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعية نجس إن كان دون الكلتين، وإن كان فوقها لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه. دليلهم
إذا كما ذكروا إذا كان فوق الكلتين فمعنى أنه إذا تغير أحد أوصافه فإنه ينجس.
دليلهم حديث ابن عمر عند الخمسة بله: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي تصريحه خلاف كبير لا يتسع المقام لبسطه.
نعم.
وفرق أحمد في الرواية المشهورة عنه بين قول الآدمي وما في معناه كعذرته المائعة،
يعني العذرة المائعة يعني ليست اليابسة، ما نقول إسهال عنده إسهال فقول آدم وما في معناه هذا يعتبر أيوه.
فجعل البول ينجس الماء بدون فرق بين قليله وكثيره.
هذا يكون ينجس الماء، هذا ينجس الماء سواء كان قليل أو كثير، سواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا. نعم.
وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين.
ما زاد عن يعني سائر النجاسات يعني بما زاد عن القلتين. القلتين سائر النجاسات مثل العابرة الصلبة ثم أو غير ذلك النجاسات التي تكون نجسة الدم الحيض ونحو ذلك، هذه يقول إذا كان في الماء فوق القلتين لا ينجس.
أما مالك ومعظم أهل الحديث فهم ذهبوا إلى أن الماء لا ينجس شيء إلا بتغير أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا، أخذا بحديث أبي سعيد عند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم في قصة بئر بضاعة، وهو حديث صحيح وصححه أكثر الأئمة منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن حزم وغيرهم.
هذه مجمل، هذا مجمل يعني خلاف العلماء في الماء الذي لاقته نجاسه، الماء الذي لاقته نجاسه او عند الوقوع نجاسه في ماء اذا وضعت في ماء، المهم اذا تغير الماء تغير احد اوصاف الماء بالنجاسه لنجاسه فانه ينجس سواء كان الماء قليلا او كثيرا، اما اذا لم يتغير فانه لا ينجس ويكون طاهرا مطهرا. وهذا هو القول الراجح لما رأى الإمام مالك وغيره من أصحاب الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب. متفق عليه. قال الشارح: موضوع الحديث الطهارة المفردات. ولغ الكلب الماء شربه بطرف لسانه والولغ خاص بالسباع ومن الطير بالذباب قاله في القاموس. المعنى الإجمالي: أمر من أوجب الله طاعته والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت أمته من ولغ الكلب في إنائه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع غسلات تكون أولاها مع التراب، فإن لم تكن الأولى فالثامنة، ذلك لأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه، وفي التراب مادة مطهرة تزيل ذلك النجس مع الغسلات السبع، والله أعلم.
هذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء فليغسله سبعا. إذا أولا هناك شروط. الشرط الأول أن يكون هذا إناء ويمكن غسله، هذا الإناء يمكن غسله. الأمر الثاني أن يكون يلغ فيه الكلب. أما إذا لم يلغ فيه فإنه لا يغسل. لو بال فيه ما حكمه؟ هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ العلماء يرون أنه ينطبق عليه نفس الحكم، منهم من قال بذلك حنابلة وغيره، وأما المالكية فهم أنه طاهر، لكن الصحيح أنه ماذا؟ أنه نجس، بوله نجس ولكنه لا يغسل بمثل الغسلات هذه السبع. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك الله أعلم بها، لكنه يتعبد إلى الله عز وجل بذلك ويغسل. وقد وجدوا العلماء في هذا الوقت في هذا الزمن أن هناك دودة شريفية أنها تبقى مع إذا ولغ الكلب في الماء أو الشراب أو نحو ذلك فإنها تبقى فيه، فلا تزيله ولا يزيله لو غسلت ما غسلت إلا بماذا؟ إلا بهذه السبع مع التراب، سبحانه سبحان الله، وجدوا غسلوا بموظفات ومع ذلك لم يجدوا ذلك، لم يجدوا الطهارة في الإيمان مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا إذا المسألة تقوم بالوضوء، أما غير الوضوء فلا يغسل. إذا هذا أولا كما ذكر ثانيا يكون الكذب لا يكون من خنزير، لأن الحنابلة يرون أيضا أن الخنزير كثيرا مثل الكلب أكثر، لكنه لا، الحديث خاص بالكلب وحال خاص بولود الكلب، والقياس عليه تحكم بلا دليل، القياس على هذا تحكم بلا دليل. وأما كيفية الغسل فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل سبع مرات، إحداهن إما أولاهن كما جاء في بعض الروايات أو أخراهن أو عثره الثاني، سواء هذه أو هذه، المهم أن يغسل سبع مرات وإحداهن بالتراب، سواء كانت الأولى وهي الأولى كما في الحديث عند مسلم أولاهن بالتراب. هذا الكلب لماذا؟ لماذا الكلام؟ لماذا؟ طيب غير الكلب مثلا غير الإنامة، لو ولغ مثلا عن الفرش جاء دخل المسجد ووضع لسانه على الفرش او على حصير او بدون او في اناء لكن الاناء ليس فيه ماء، هل يغسل سبع؟ هل يغسل بسبع مرات احداهن بالتراب او احداهن بالتراب ام يغسل مره او لا يغسل؟ يغسل سبع قياس هكذا منه من راى انه نجس ويحكم به بسبع، لكن صحيح انه لا يعتبر نجس. فكانت الكلاب تاتي الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتجول فيه، ومع ذلك ما اثر عنه عن الصحابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على الامر بغسل ما جاءت فيه وربطت وجلست فيه في المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدل دليل على ذلك، فدل على انها ماذا؟ على ان مكانها انه طاهر وليس بنجس، وليس بنجس. اما بولها فهو نجس، وعذرتها فهي نجس، لانه حيث لانه يعتبر هذا نجس، لكنه لعابه ليس بنجس. أتى إلى عندهم وتلحس في وضع ليكه فيه على ليس بنجس، لعبه فيه ليس بنجس، لكنه إذا ولغ في الإناء هذا لأن الحديث مأمور به، والنبي صلى الله عليه وسلم شرط إذا وإن أدى الشرط ولغ الكلب في إناء أو سلب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، هذا هو الواجب في ذلك. تفضل.
قال فيه الحديث: المستفاد من هذين الحديثين ثلاث مسائل: الأولى نجاسة الكلب، الثانية تسبيع الإناء، الثالثة تثريبه. فأما نجاسته فالجمهور قالوا بها مستدلين بما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب الحديث. والطهور في عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث ولا حدث على الإناء، فتعين النجس. وخالفهم بذلك مالك الظاهرية فقالوا بطهارته، والمذهب الأول هو الصواب.
نعم، هذا على أن يعني استدلوا بأن الكلب نجس، الكلب على أنه نجس، لكن الحديث خاص بالولوء، الحديث خاص بالولوء، وكما ذكرت لكم كانت الكلاب على النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، ومع ذلك لم يأتي دليل يدل على أمر آخر. إنما الأدلة تدل على تحريم دخولها البيوت، وأن هذا محرم دخولها إلى البيوت، والأدلة أيضا تدل على أنه إذا ولغ الكلب في الإناء فإنها ماذا؟ فإنها بهذه الطريقة تطهر. نعم.
أما التسبيع فقال به الجمهور أيضا،
ومن الأمر الآخر أيضا من الكلاب تستخدم للصيد، استخدامه للصيد، وإذا صاد النجس هل يصح أن يصاد به؟ ما يصاد بالنجس، فدل على أنه يستخدم للصيد، الكلب المعنف الكلب المعلم يستخدم للصيد، فإذا صاد يعتبر يعتبر، وإذا سمى عليه الله سبحانه وتعالى وأكل وصاد وصاد فإنه يعتبر هذه الصيدة مباحة ويجوز أكلها، فدل على أنه ليس نجس. كذلك يستخدم في الرعي، كذلك يستخدم في الحراسة ونحو ذلك مما أباح الشارع استخدامه.
أما التسبيع فقال به الجمهور أيضا، ومنهم القائلون بالطهارة، إلا أن من قال بالطهارة يحمل العدد في حال التعبد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يغسل الإناء الذي ولغ فيه الفم ثلاثا متمسكا بأثر موقوف على أبي هريرة معارض بأثر أقوى منه، والحق أن يؤخذ بما رضى الراوي لا بما رأى.
نعم، هذه مسألة، وهذه يعني يؤخذ على إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنهم في هذه المسائل، هذا حديث صحيح أنهم دل الحديث على التسبيع، أي سبع، أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وهم قالوا لا، أنه مثله مثل النجاسة إذا ولغ الكلب. طيب الحديث عندهم أن الحديث إذا ما كان ما زاد عن الواجب فإنه نصف، فإنه نصف. وما هو الواجب عندهم؟ قالوا أنه الحديث، أن الأدلة تدل على ماذا؟ على أن النجاسات تغسل ثلاثة، كما حديث الاستجمار، من استجمر فأن يستجمر بثلاثة أحجار، كما جاء الحديث ثلاثة أحجار. عندما قال لأنس أو بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين و روحة فردها وقال إنها ركس في دين هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يمكن لا يمسح بأقل من ثلاثة، بأقل من ثلاثة. فإذا كان قال معناه أنه لا يقصد بأقل، لا يقصد يقصد ثلاثة. وأما الزيادة فهي منسوخة على يعني قولهم في هذه المسألة، الزيادة على النص، الزيادة على النص نص، هذا قوله، لكن قوله مرجوح والراجح هذا نص في هذه المسألة.
أما التثريب فقال بوجوبه الجمهور، ولم
التثريب معناه يأخذ ماء مع تراب، ماء يحط تراب ويحط مع الماء ثم بعد ذلك، هذا يسمى التثريب، هذا التثريب. أيوه.
قال فقال بوجوبه الجمهور، ولم توجبه الحنفية ولا المالكية، والمذهب الأول هو الصحيح بموافقة الدليل، واختلفوا في موضعه، والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية، وهي الأولى أو الثامنة أو الأخرى من السبع. أما الأولى والثامنة فهي في صحيح مسلم كما ترى في المتن، وأما الرواية الثالثة وهي التخيير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند في غاية الصحة. قال في الأم: أخبرنا ابن عيينة عن أيوب ابن أبي تميمة عن ابن سيرين، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بتراب، والعبد مخير في ذلك. أما سائر الروايات فهي إما ضعيفة وإما مروية بالشك وإما مطلقة يجب حملها على المقيد، والله أعلم. ثم اختلفوا هل تقوم مقامه الأشياء المنظفة كالأشنان والصابون أم لا؟ كالأشنان والصابون أم لا؟ قال بالأول جماعة من العلماء، وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد، وقال بالثاني آخرون وهو رواية عن أحمد أيضا وهو أوفق للنص. أما الإراقة فلم تذكر في رواية هذا الكتاب، وهي مروية في صحيح مسلم، وقال بوجوبها الجمهور، غير أن الظاهرية يشتركون في الإراقة البلوغ بلسانه، أما لو أدخل في الماء عضو من أعضائه غير لسانه أو أدخل فيه أو دخل فيه بأجمعه فهو عندهم طاهر مطهر. قاله ابن حزم في المحلى وهو جمود عجيب.
طيب هذه مسألة، وهي مسألة من يقوم مكان التراب، هل ينفع منظف من منظفات الكلوروكس الآن في هذه المنظفات الموجودة أو ما يسمى الصابون أو غير ذلك من المنظفات، الجواب أنها لا لا تقوم مقام، لأن الحديث نص في ذلك. والتراب موجود في كل مكان، وفي كل مكان فيها تراب، ليس هناك مكان أماكن ليس فيها تراب، بل التراب موجود في كل مكان. نعم. وأما مسألة أنه إذا وضوء وجود الكلب في الماء ولو لم يكن إناء وجوده أن النجس، هذا حقيقة لا دليل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك كان الحيطان حق كما جاء في الحديث، قال عندما سئل قال تبدو السباع، قلت لا تبدو الكلاب والسباع. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ أخبر أنه يشرب منه وأنه طهور، فدل على أنه طهور، على أنه طهور يتطهر به. قديما كان الناس لا يكون عندهم ماء قليل، يكون هناك أماكن حيطان وبرد ونحو ذلك تأتي إليها الكلاب وتقع فيها ويشربون منها. ونعم فلا ما هذا من واقع الناس، ولو كان فيه لكان نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نص في المسألة أما إذا كان ملوك في الإناء، هنا الإناء والإناء وحده، أما إذا كان في بركة وشرب منها فلا يعتبر، ذلك لا يعتبر الإيمان، إنما الإناء المعروف الذي يقول أقل من كل قليل. إذا كان هذا الماء قليل وولق فيه، هذا الإناء قليل وولق فيه، فإنه عند ذلك يوصل فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبع لهن تراب، الأولى أو الثامنة أو السابعة.
قال فائدة: لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه، فقد قال بعضهم بإراقته. وحكى النووي عن بعض الشافعية أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياسا على الفأرة، والباقي طاهر يحل أكله، والله أعلم.
ما ثبت عن الرسول أن الكلب المعلم يقبض ويأتي بفمه، ولم يأتي دليل بإزالة ما قبض وما أكل من هذه الصيد، ما دل دليل على ذلك؟ يبقى على ما هو عليه وأنه ظاهر، وهذا مخالف كثير كان في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير على الاستماع والإنصات.